السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من سنن الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى ثناء كتاب أجاز القضاء، كتاب أجاز القضاء، وصلنا إلى أثنائه باب الثامن. قال رحمه الله تعالى: النهي عن استعمال النساء للحكم. النهي عن استعمال النساء للحكم شرعا تولية النساء في المناصب يعني ممنوعة، لكن فإن العلماء أقوال، منهم من جوز ذلك في بعض المواضع كما ذهب الحنفية، يقولون القضاء لا تتولى في الحدود وفي كذا وفي كذا، ويجوز أن تتولى كذا، لكن عموم النص يدل على عموم النهي فهو المعول عليه. والرسالة المتفق على حدثنا أخبرنا محمد المثنى أبو موسى العنزي، هذا أحد مشايخ الستة، قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي البصري أبو عثمان الطبقة الثامنة، قال حدثنا حميد بن أبي حميد، حميد بن أبي حميد الطويل، حميد بن الطويل قد اختلف باسم أبيه على نحو عشرة أقوال. قال أبو عبيدة البصري من الطبقة الخامسة عن الحسن، الحسن ابن أبي الحسن، وأبو الحسن اسمه يسار البصري وأبو سعيد، هذا الإمام المعروف. قال عن أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة، هذا صحابي مشهور بهذه الكنية، وهذه الكنية تعتبر كنية لفظا وهي لقب معنا، وذلك أنه ليست له بنت تسمى بكرة حتى يكنى بأبي بكرة، وإنما إنه تدلى من حسن الطائف نحو 23 نحو 23 عبيدا، ومن جملتهم هذا أبو بكرة هذا، فنزلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقهم فصاروا موالي النبي صلى الله عليه وسلم، فسمي أبو بكرة لأنه تدلى ببكرة البئر لذلك، وإلا فكنيته أبو عبد الرحمن الصحابي الجليل رضي الله عنه أنه قال: عصمني الله أي حفظني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سمعت حديثا فاستعملته في قضية من القضايا الواقعة المعاصرة له بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الحديث، ما هو الكلام الذي سمعه؟ قال: سمعته لما هلك كسرى، هذا يعني ملك فارس، هذا لما هلك كسرى بعد أن دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب إلى ملك أقاصي الدنيا في أواخر بعد سنة 90 في أواخر حياته، ومن جملة من كتب إليه النجاشي فقد ظفر وأسلم وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه وصلى عليه لما مات، وكذلك أيضا ملك الروم لكنه قارب ولم يوفق أحجم. وأما هذا لما قالوا له هذا كتاب محمد صلى الله عليه وسلم، قال: هاتوا، وقبل أن يتأمله ويقرأه ويقرأ عليه مزقه ورمعه، وأرسل إلى كان له عاملا في اليمن، قال: إن هناك في قريش رجل يقول يتنبأ على نبي، ائتني برأسه، أنت بنفسك اذهب وكان عن الجبار هو يقول اقطع رأسه وأتني به هكذا قال. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سمع أن مزق الكتاب قال مزق الله ملكه. فسلط الله عليه ولده فبقر نفس بطنه بالسكين وأرهره. ثم تولى ذلك ابنه بعده وكان رامعا في هذا المنصب. فما يعني ما عشى إلا أنه يستطيع الشرس وهو توفي. وذلك أن هذا الرجل لما علم أن ابنه يمكر به ويريد أن يقتله أخذ علبة ودس على صم وكتب على ظاهرها هذا يعني هذا إناء أو علبة جماع من تناول منه كذا يجامع كذا ودسه في خزانته. فبعد أن يفتش في أمتعته وجد ذلك ففرح الولد قال أنا أريد هذا الجماع فتناول منه فهلك في عينه. هذا بعد ذلك كان له إخوة مثل أبيه قتلهم طمعا في ملكه ولم يبق إلا بنت واحدة. فلما خاف أهل فارس الفرس أن يخرج الملك من البيت الملك فأولوا لهذه المولد من ولي هذه البنت وتكون هي الرئيسة أو الملكة فولوها. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم من ولوا قال بنته قال لن يفلح قوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من استغلبوا قالوا بنفر بوران اسمها قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة يعني ألقوا أمورهم إلى زمام أمورهم إلى المرأة إلى تفكير المرأة أو لا لن يفلحوا أبدا إلى آخر الدهر. فبهذا احتج العلماء على أن المرأة لا تولى. وذلك متى قال هذا يقول أبو بكر رضي الله عنه لما خرجت عائشة رضي الله عنها إلى البصرة ومعها يعني طائفة من الصحابة ومنهم طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وطائفة والتابعون كذلك أيضا وهي تريد الإصلاح تريد الإصلاح بين الفئتين اللتين أرادت أن تتقاتل علي ومعاوية فأرادت الصلح بذلك. هذا هو تفكيرها. وهؤلاء شجعوها لما وجدوها جاءت للحج إلى مكة ووجدها طلحة والزبير هنا وقال لها نحن نريد أن نطالب بدم عثمان فماذا رأيك لو ذهبنا إلى البصرة واستنجدنا هناك من هنا ومن هنا ثم طالبنا بدم عثمان. فوافقت على ذلك وهو وافقة خطأ. وعلى كل حال فحصل ما حصل بإذن الله سبحانه وتعالى فذهبت إلى هناك. فيقول أبو بكرة لما سمعت بمجيئها وكان في البصرة هو لما سمعت بمجيئها عائشة أردت أن أنضم إلى جيشها لأنها أم المؤمنين ولأنها عائشة رضي الله عنها ينبغي أن أعينها. فتذكرت هذا الكلام فقلت لا لن أخرج معها لأنها لا تفلح. وفعلا ما وقعت الجمل وقع وانهزم جيشها ولم يستطيعوا أن يتغلبوا على شيء مما أرادوه. وعلى كل حال أبو بكرة استفاد من هذا وهذا هو حسب قصته أبي بكرة رضي الله عنه. وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى. قال الحكم التشبيه والتمثيل وذكر اختلاف أهل الوليد والمسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا باب عقده لأن القاضي أو المجتهد يحتاج أحيانا إذا لم يجد النص بماذا يفعل بماذا يعمل يعمل بالتنظير. فكل مسألة جاء النص فيها فما شابهها وشاكلها يطابق بها. هذا هو القياس ما يسميه الفقهاء القياس وقد أنكره الظاهرية ولكن هذا الإنكار منكر كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى من بدع الظاهرية إنكارهم القياس. فإن الله سبحانه وتعالى يعني أشار إليه بكتابه الكريم فأعتبروا يا أولي الأبصار. والنبي صلى الله عليه وسلم في غير محاديث شبه الشيء بالشيء وقال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت يعني تعقابية طويلة آخره. هذا تشبيه. فقال ابن حزم في هذا هذا نص ليس قياس هذا نص. طيب ما تعرف نحتج بالنص في أي مسألة نحتج إذا لم نحتج بهذا إذا لم يكن هذا هو يعني فتح لباب القياس لا يوجد هناك استعمال النص على ما يعني يدل عليه. فهذا هو لذلك المصنف رحمه الله تعالى ومن جملته البخاري وأصحاب السنن يترجمون على هذه المسألة حتى حكم التشبيه والتمثيل. التشبيه والتمثيل يعني إذا وجد إذا لم يجد العالم نصا يشبه شيئا بشيء ويقيس عليه. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة وأظن السلف. أما ذكر الاختلاف نلخصه قبل أن نخوض فيه. يقول هنا وجه الاختلاف المذكور أن محمد بن هاشم رواه عن الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما عنهم فجعله المسند فضلي جعله المسند فضلي أكبر أولاد العباس. قالوا خالفه عمرو بن عثمان فرواه عن الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن سليمان عن ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأته جعله مسند بن عباس عن امرأة من خفعة استفتت إلى آخره فجعله المسند بن عباس رضي الله عنهما. لكن هذا الاختلاف هل يؤثر وهل يريد مصنفه تضعيف احدى الطرقين او الطرق او احدى الروايتين او بيان الاختلاف؟ نحن نرجح ان مراد المصنف بيان الاختلاف فقط وليس لجرح احدى الطريقين او الروايتين. ودليل ذلك ان الشيخين اخرجها من الطريقين اخرجها الحديث هذا من حديث ابن عباس وحديث الفضل. ولذلك نقول ماذا الحديث أراد به المصنف بيان الاختلاف فقط وليس التعليل. لكن مثل هذا الاختلاف لا يضل ولهذا أخرجه الشيخان في الصحيحين من الوجهين من مسند ابن عباس ومن مسند الفضل ابن عباس رضي الله عنهما. إذا الحديث ثابت بالوجهين. قال رسالة متفق على أخبرنا محمد بن هاشم محمد ابن هاشم البعلبقي القرشي من أفراد المصنف رحمه الله صديق من صغار العشرة. قال حدثنا الوليد بن مسلم أبو العباسي الدمشقي من الثامنة. قال عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي الإمام المشهور والطبقة السابعة عن الزهري محمد بن مسلم أبو بكر المدني هذا من الطبقة الرابعة عن سليمان بن يسار. سليمان بن يسار أخو يعني عطاء بن يسار وغيره وهذا كأحد الفقهاء السبعة الذين جمعهم بعضهم بقوله إذا قيل من في العلم سبعة أبهر وقالته ليست على حق خارجه فقلهم عبد الله عروت قاسمه سعيد أبو بكر سليمان هذا هو سليمان سليمان خارجه أحد الفقهاء السبعة. ومن لطائف هذا الإسناد أن فيه رواية تابعين عن تابعين. عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أخوان ابن عباس عبد الله بن عباس إذا أترك هو عبد الله بن عباس الفضل بن عباس أخوه أكبر أولاد العباس ولذلك قال له أبو الفضل وأمه تسمى أم الفضل. وهي أيضا من اللطائف رواية الأخي عن أخيه ورواية صحابي عن صحابي أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا خلفه متى فأي في حجة الوداع فأتت امرأة من خثعم أتت امرأة من قبيلة خثعم قبيلة من قبائل العرب يعني فقالت خثعم هذه قبيلة من مجلة قالت فأتت امرأة من خثعم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله عز وجل في الحج على عبادي أدركت هذه شيخا كبيرة لا يستطيع أن يركب إلا معترضا إلا حملته كالأمتعة كالعفشي أو كالرحل وإلا جالسا ما يستطيع أن يركب فما الحل؟ فما الحل؟ أفعج عنه؟ أفيجوز أن أنوب عنه؟ قال نعم حج عنه. ففيه إباحة أو جواز النيابة في الحج النيابة في الحج. وهذه مسألة يعني بين العلماء تقريبا انهم يجمعون على جوازها لكن بالتفصيل بالتفاصيل منهم من يحترط ان يكون ايمن انه ينتهي الى اخره وانه لا والانصح انه يجوز عن كل احد سواء كان قريبا ام غير قريب وسواء بل حتى بالبدل اجازه متاخرون ببدل بدل الحج كما يسمى فهذا جائز. فانه لو كان عليه دين قضيته اي فيقبل هذا المراد محل الشاهد الباب يعني لو كان على هذا الرجل المسلم دين فمن الناس فقضيت هل يقبلون منك ام لا؟ قالت نعم فقال في رواية أخرى فدين الله أحق أن يقضى. إذن إيه؟ دين الله أحق أن يقضى. فدل على مسألتنا التي هي دندن حولها وهي القياس. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه شيئا بشيء. فإذن ماذا؟ للعالم أن يجتهد في تشبيه المسائل وتنظيرها والحكم وإعطاء حكم النظير للنظير. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح ذلك في هذا الحديث العظيم. والحديث متفق عليه والشهري متفق على. أخبرني عمرو بن عثمان أبو حفص الحمصي من العشرة قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أوزاعي قال أخبرني ابن شهاب ثم قال ها ها هذه هي تعويض. وكتبوها عند تكريم سند وقيل من صحة وقيل الذنفرج من الحديث أو لتأويل ورد أو حائل وقولها لفظ أسد. هكذا اختلف متأخرون. الأولون ما تكلموا عنها وهي كثيرة في صحيح مسلم قليلة في صحيح البخاري. ولكن الأولون ما عرفنا كذا. ولكن تقريبا أول من تكلم في أول الصلاة المتأخرين وتخلفوا في ذلك من الحديث من التأويل من حائل إلى آخره. ولكنها تقرأ كما هي حاء ويستمر القارئ ما بعدها ولا يقول حاء ولا يقول تحويل. يعني بعضهم يقرأها بهذا ولكن المعروف عند المحدثين أنها تقرأ كما كتبت ويقول حاء وحدثنا ويسلها بما بعدها. قال حاء وحدثنا وأخبرني محمود بن خالد. محمود بن خالد هذا هو أبو علي دمشق من صغار العشرة. قال حدثنا عمرو هذا الذي حدث عمرو بن عثمان. قال حدثنا عمرو هو ابن عبد الواحد. عمرو هو ابن عبد الواحد السلمي دمشق من الطبقة التاسعة. قال حدثنا عمرو عن الأوزاعي عبد الرحمن قال حدثني الزهري عن سليمان بن يسار أن ابن عباس رضي الله عنه أخبره. هذا هو الخلاف للرواية السابقة. الرواية السابقة عن ابن عباس عن الفضل بن عباس. وهنا قال عن ابن عباس أن امرأة فجعله مسد ابن عباس. وقلنا كلتا الطريقتين أو كلتا الروايتين صحيحتان. قال عن امرأة من خزعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم والفضل رجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن مريضة الله عز وجل في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يجزئ. قال محمود فهل يقضي بدل يجزئ معنى واحد أن أحج عنه. فقال لها نعم. قال أبو عبد الرحمن وقد روى هذا الحديث غير واحد عن الزهري فلم يذكر فيه ما ذكر الوليد بن مسلم رحمه الله تعالى. قال هكذا. وهذا الكلام لا يوجد في الكبرى ولم يتبين لمراده لأنه ما ذكر فرقا بين الروايتين ولذلك هذا الكلام محل نظر. قال رحمه الله تعالى في السنة المتصل قال الحارث المسكين المصري قاضي مصر قال قراءة عليها أنا أسمع. تقدم لنا هذا الأسلوب. لماذا المصنف يقول الحارث المسكين قراءة عليه وأحيانا يقول وأخبرنا الحارث المسكين قراءة عليه ولا يقول يعني كسائر الشيوخ أخبرني فلان فقط. لماذا؟ لأن بينه وبينه كان يعني منافرة فكان لا يدخل عليه وكان يكون وراء الحجاب وكان يستمع قراءة القارئ واستفاد من هذا وكان يعني يحب حديثه ولكنه أغلظ عليه القول فتنافر بذلك. وهذا يدل على حرص السلف على أن مهمته هو حصول تحصيل العلم بأي وسيلة كان. فإذا كان الشيخ يعني له أخلاق مثلا في شدة وصعوبة ينبغي للطالب أن يتأدب معه ويأخذ على ما لا يغضب الشيخ لأنه يعني دخل عليه غضب عليه فكان وراء الحجاب ويسمع ذلك. قال قراءة عليه أنا أسمع من القاسم عبد الرحمن القاسم العتقي من ميد مالك قال حدثني مالك محمود دار الهجرة عن ابن عباس عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الفضل بن عباس الرديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خلان تستفتيه أي تدرو فتيا فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. فهذا في دليل على أن هو شاب هذا وهذه شابة وكلتهما عنده يعني شوى زائد فلذلك نظرت إليه ونظر إليها فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الفضل يعني هذا يعني نظر إلى نظر شهوة ولذلك صرف وجهه إلى الجهة الأخرى. قال وتنظر إلى وجهة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشكل الآخر لأنه ينظر إليها. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم هذا هو. وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهن. ولماذا لم يأمر المرأة وأمر العباس قال الفضل من العباس ولم يأمر هذا حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفضل قال يا رسول الله ما لك ولابن أخيك يعني تصرف وجهه كذا. فقال رأيت شابا شابة فلم آمن عليهما. فدل على أن المرأة أيضا كذلك لكن لما كانت بحاجة إنما جاءت تستفتي واضطرت إلى السؤال ولو قال لا تنظر إلي ولا لولاك أجبري كذا لما استفادت من السؤال أو من جواب السؤال. فلذلك تركها على وحي عليه وصرف الشابة هذا إلى جهة أخرى. فقالت يا رسول الله إن فريضة الله عز وجل على عباده بالحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه ضررا عنه وذلك بحجة الوداع. هذا الواقعة وقعت متى في حجة الوداع. والحديث متفق عليه. وبسند متفق على أخبرنا أبو داود أبو داود الحراني اسمه سليمان سيد من أفراد المصنف رحمه الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الزوري المدني نزل بغداد من التاسع قال حدثني أبي إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الطبقة الخامسة قال حدثنا قال إبراهيم أبونا الطبقة الثامنة قال حدثنا حدثنا عن المشار عن صالح بن كيسان صالح بن كيسان أبو محمد الغفاري المدني من الرابعة عن ابن شهاب محمد بن مسلم ففي رواية تابعي عن تابعي أن سليمان بن يسار بل هم ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض هذا من لطائف الإسناد. قال أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن امرأة من خرم قالت يا رسول الله إن فريضة الله عز وجل في الحج على عباده أدرك تاب شيخا كبيرا لا يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. فأخذ الفضل يلتفت إليها أعجبته يعني وكانت امرأة حسناء. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل تحول وجهه من الشكل الآخر أي ليغض بصره ولا ينظر إلى المرأة بشهوة وهذا حرام. وهذا معنى قوله تعالى وكل المؤمنين يغض من أبصارهم غض البصر هذا عند مثل هذه الحاجة هذا واجبة. وهذا الحديث هذا متفق عليه. ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي إسحاق فيه أي في هذا الحديث يعني الاختلاف المذكور أن شيما رواه عن يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عبد الله بن عباس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم بدل امرأة قال رجلا. هذا هو الخلاف. فجعله مسلي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وخالفه محمد بن سيرين. محمد ابن سيرين أي يحيى بن إسحاق عن سليمان بن يسار عن فضل بن عباس محمد ابن هذا هذا يحتاج إلى تعديل. قال فجعله مسلي الفضل وقد خالفهما ابن علية رواه عن يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار. والحاصل هذه الاختلافات رواية يحيى بن إسحاق بجميع طرقها لا تصح لأنها مخالفة للرواية الصحيحة. هذا هو خلاصة الكلام. وبسبب المتفق على أخبارنا مجاهد بن موسى الخطلي مجاهد نزيل بغداد من العشرة قال عنه شيم بن بشير الواسطي قال عن يحيى بن أبي إسحاق يحيى ابن أبي إسحاق هذا هو الحضرمي مولاهم النحوي الصدوق ربما أخطأ من الخامسة وهذا من أخطائه أن رجل قال عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يفوت على راحلتي فإن شددت خشيت أن يموت أفأحج عنه؟ قال أفرأيت لو كان عليه دين فقضيته فأكان مجزئا يكفيك؟ قال نعم. قال فحج عن أبي. هذا محل الشاهد الباب لأن في تنظير وتشبيه وتمثيل. قال رحمه الله تعالى والحديث قلنا إن روايات أبي إسحاق كلها ضعيفة. قال مخالفتها الروايات الصحيحة السابقة. قال أخبرنا أحمد بن سليمان الروحي قال حدثنا يزيد يزيد بن هارون قال حدثنا هشام عن محمد هشام ابن الحسن هشام أداء القردسي هشام بن حسان القردسي عن محمد محمد بن سيرين. إذا قيل هشام عن محمد هو ابن فهو ابن سيرين هناك في أصل العروض الرواية السابقة شرح يسرين ابن سيرين قال عن محمد ابن إسماعيل سيرين هشام يختلف باختلاف الشيوخ هشام عن محمد فهو ابن حسان القردسي هشام عن الحسن كذلك هشام عن أبيه هو ابن عروة هشام عن يحيى فهو الدستوائي هشام عن معمر فهو الصنعاني وقال رحمه الله تعالى عن يحيى بن أبي سعد عن سليمان بن يسار عن فضل بن عباس رضي الله عنهما أنه كان قريب النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله إن أمي عجوز كبيرة إن حملتها لم تستمسك وإن رددتها خشيت أن أقتلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك على أمك دين قال أكنت قادير قال نعم قال فأرجع عن أمك ففيه تشبيه وتنوير والحديث مر الحكم فيه وبالسند متفق على أخبرنا أبو داود سليمان بن سعيد الحراني قال حدثنا الوليد بن نافع الوليد ابن نافع هذا ماذا روى عن شعبته عن أبو داود الحراني قال حدث قرأت بخط الناب لا أعرفه مقبول وفي التقريب يقول مقبول من كبار العشرة قال حدثنا شعبة عن يحيى بن أبي إسحاق أنه قال سمعت سليمان بن يسار يحدثه عن فضل بن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا نبي الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج وإن حج وإن جعلته وإن حملته لم يستمسك أفأحج عنه قال حج عن أبيك قال أبو عبد الرحمن سليمان لم يسمع من الفضل بن عباس لأنه مات قبل أن يولد ولذلك هذا منقطع يعني اعتبر هذا الحديث منقطعا وبالسند المتفق على أخبرنا محمد بن معمر هذا البحراني أحد مشايخ الستة قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل قال عن زكريا بن إسحاق عن زكريا بن إسحاق المكي في قوت الرمية بالقدر من السادسة عن عمرو بن دينار أبو محمد الأثرم الجماعي عن أبي الشافع أبو الشافع اسمه جابر بن زيد الزيو الجوفي البصري ثقة خطير من الطبقة الثالثة قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أبي شيخ كبير أفأحج عنه قال نعم أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان يزيغ عنه الحاصل المحصل أو المحصول أو الحاصل من جمع الروايات أنهما واقعتان واقعة يعني سألت امرأة عن أمها عن أبيها واقعة سأل رجل عن أبي أو أمه وكذلك بالخلاف لكن نجعلهما قضيتين ولا تنافي بين الروايتين إلا أن بعض الروايات كرواية أبي إسحاق السابقة فإنها تكون ضعيفة قال رحمه الله تعالى الحكم باتفاق أهل العلم هذا أيضا باب مهم عقده المصنف رحمه الله تعالى ببيان الإجماع ببيان العمل بالإجماع من الأدلة التي يعني أجمع معظم الأمة أو معظم علماء الأمة السلف في أربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس أما الكتاب والسنة ما في خلاف إلا أهل الزيغ والضلال الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر هم الذين لا يهتدون بهما وأما الإجماع فهو أيضا أدلة معتبرة عند معظم الأمة وهو الراجح وما خلافه باطل لكن دعوى الإجماع يكثر كثيرا ويوجد هناك خلافات فهذه هي المشكلة ولذلك كثيرا ما يقول الشوكان إن صح الإجماع المزعوم يعني معناه يقول هذا أجماع وبعد قليل يقول وخالف فلان وفلان وفلان فهذا يعني صعب وإلا فإذا وجد الإجماع فهو مما لا نقطعي بالاستدلال به وأما القياس فهو معظم الأمة السلف يحتاجون من الصحابة ومن بعدهم يحتجون به وإنما خالف به الظاهرية. إذن هذا قلنا إن هذا إجماع يريد بذلك اتفاق أهل العلم أي الإجماع الذي يقال له إجماع الأمة, يعني الإجماع إجماع أمة علماء الأمة وليس الأمة, ولكن هو معتبر الأمة داخلة في العلماء في حل علمائها. قالوا هذا أراد بالإجماع وهو اتفاق أهل الحل والعقد. الإجماع اتفاق أهل الحل والعقد وهم أهل العلم أي المشركين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور الدينية, هكذا قال في الفتح وقال في جمع الجوامع. هو اتفاق من سيد الأمة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على أي أمر كان. وإلى هذا أشار الكوكب الساطع بقوله هو اتفاق جاء من مشاهد أمتنا بعد وفاة أحمد في أي ما عصر وأمر كان ذلك حد فائق إتقانا. وأراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة بيان المراد من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فليقضي بما قضى به الصالحون, مراده اتفاق السلف الصالحين, وليس المراد أنه يقلد من تقدم من الصالحين ويترك جهاده الذي فرضه الله تعالى عليه. فلا يفهم من قوله رضي الله عنه هذا أنه يرى تقليد فرد من أفراد السلف, إنما المراد إجماع الأمة. وهذا هو مقصود المصنف رحمه الله بهذه الترجمة. قال رحمه الله تعالى بسند متصل أخبرنا محمد بن علاء أبو كريب أحد مشايخ الستة قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير قال عن الأعمش سليمان بن مهران عن عمارة وابن عمير, عمارة ابن عمير التيمي الكوفي الطبقة الرابعة, قال عن عبد الرحمن بن يزيد هذا من قيس النخعي أخو الأسود بن يزيد قال من كبار الثالثة قال أكثر على عبد الله ذات يوم, أي أكثر الناس على عبد الله بن مسعود الأسئلة ذات يوم من الأيام, يعني اضطروه هذا يسأل وهذا يسأل وهذا يسأل. قال فعبد الله على إطلاق هو ابن مسعود, لماذا؟ لأن السند والراوي كوفي, ومهما كان الأمر إذا كان الراوي كوفيا يكون عبد الله المطلق هو ابن مسعود رضي الله عنه أكثر عليه. فقال عبد الله إنه قد أتى علينا زمان مضى علينا ولسنا نقضي, ما كنا قاضين هناك لأن ذاك كبار الصحابة موجودين ولا نحتاجون إلى القضاء, ولسنا نقضي ولسنا هنالك, لسنا يعني مطلوبا, الناس لا يحتاجون إلينا بذلك الوقت. ثم إن الله عز وجل قد قدر أن بلغنا ما ترون, لأن كبار الصحابة ماتوا وبقينا نحن في مجالسهم, فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم, فمن عرض له قضاء بعد هذا اليوم قال فليقضي بماذا؟ بما في كتاب الله, فإن جاء نص كتاب الله ما في خيار, فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقضي بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معناه أن السنة هي الدليل الثاني, الدليل الثاني. وهذا من يعني لما ينبغي التنبه له, وهو أن القضاء بكتاب الله وقضاء بسنة رسول الله لا يختلفان. ومن هنا أنكر بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله حديث معاذ, وقلنا أنه بشواهده يصح وهو بأي شيء تحكم لا تحكمه بكتاب الله فإن لم تجد بسنة رسول الله, قال هذا التركيب منكر. وقلت أنا سيأتينا بهذا في هذا الشرح بيان ذلك, وهو ليس منكرا لأن كلام ابن مسعود عن الله هو مرتب أولا بكتاب الله, فإن لم يكن بكتاب الله أي تذهب إلى السنة. ليس المراد والذين أنكروا ترتيب, فإذا كانت الواقعة مذكورة بكتاب والسنة نقول نقضي بالكتاب والسنة معا, القضاء بكتاب الله وقضاء بسنة رسول الله, لكن ليس المراد في هذه الموقف أن يكون هذا المعنى, وإنما المراد الترتيب. ولذلك نقول الأدلة أربعة, الكتاب والسنة ويقول قائل هذا واحد ما هو اثنين, لا, أولا إفهام هذا التقسيم له وجهة, وهو أن البحث هكذا كتب الأصول القوية البحث الأول في الكتاب والمبحث الثاني أو الكتاب الثاني في السنة, إذا الترتيب جاء من هذا التقسيم. وثانيا أن السنة لها انفراد في بعض المواضع. كم من الأحكام في السنة ولا يوجد في الكتاب؟ يقول الله سبحانه وتعالى: والمحصنات إلى آخره، وقال: وأحل لكم ما وراء ذلكم، تزوج ما شئت. فجاء الحديث: لا تنكح امرأة على عمتها ولا أبها ولا خالتها ولا إلى آخره. هذا ليس في القرآن. القرآن يقول: وأحل لكم ما وراء ذلكم، أن تتزوج بنت خالتك، بنت خالتك، لا تتزوج امرأة وخالتها وبنت خالتها إلى آخره. هذا من أين أتى؟ من السنة. السنة تكون أحيانا منفردة في التشريع. فلذلك إذا سئلت عن مسألة، أولا ابحث في كتاب الله، فإن وجدت فذاك، وإن لم تجد ذلك فانتقل إلى السنة والترتيب. وأما إذا كانت المسألة في هنا وهناك فلا ترتيب، الكتاب والسنة شيء واحد لا تبادل بينهما، بل السنة شريعة بالكتاب. فإذا عرفنا من هذا، من كلام المسعود هذا، أن حديث معاذ هذا صحيح بهذا المعنى، وكذلك موقوف على عمر سيأتينا بنفس معنى كلام ابن مسعود رضي الله عنه يؤدي ذلك الحديث. فليقضي ما قضى به، فإن جاء أمر ليس بكتاب الله فليقضي ما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن جاء أمر ليس بكتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم فليقضي بما قضى به الصالحون. هذا محل الشاهد الباب، وذلك يريد الإجماع، إجماع السلف. يعني انظر ماذا قال السلف، فإذا أجبوا على مسألة على أي مسألة كان لا تتهجوا ولا تتجاوزوا، فإن ذلك لا مخرج إلى عني من هذا. وأما الاجتهاد يكون في أفراد الأمة، يعني اختلف السلف، وهذا قال بكذا وهذا قال بخلاف إلى آخره، إن ذلك اجتهد، إن ذلك لا تقلد أحدا، وإنما تجتهد أما هذا يبدلك من الأدلة المرجحة لأقوال هؤلاء المختلفين. قال: فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه، يجتهد رأيه ولا يقول إني أخاف إني أخاف. هذا باب يعني من ساعة رحمة الله سبحانه وتعالى لأمة بالتشريع هكذا. هذا من شدة ورعي السلف، كانوا يتورعون في أدنى شيء، ولكن في الفتوى في أحكام الشرعية ما يتورعون، ويرونه واجبا عليهم ولا يتقعصون ولا يعني يستنكفون ذلك. إن أصابوا أصابوا ولهم أجران، وإن أخطأوا لهم أجر واحد وسمعوا في خطئهم. فلذلك يقول: إني أخاف إني أخاف. لا، بل أنت يعني اجتهد رأيك، لكن هذا كما في الشرع يعني ومفصل من المخاطب بهذا، ليس كل أحد، كل أحد ليس مجتهد، إنما من عنده أدوات الإجتهاد، وأدوات الإجتهاد منصوص عليها موجودة في كتب الأصول وغير ذلك، ولا بد من استيعابها. فإذا كان عالما بكتاب وبالسنة وباللغة العربية نحوها وصرفها إلى آخره وبإجماع الأمة وكذا، هذه هي شروط الأركان في الإجتهاد. ومن كان أهلا بذلك لا يستنكر، بل يقول بما يراه ويجتهد، إن أصاب أصاب وإن أخطأ يعني يغفر له ذلك. فإن الحلال بين مبين بكتاب السنة، وبين يعني والحرام بين كذلك، وبين ذلك أمور مشتبهات. هذه من المخرج، يعني هناك مبين حله بالكتاب، مبين حرمته بالكتاب، وكذلك في السنة، لكن هذا أمور متشابهة، جزء منها يشبه الحلال وجزء منها يشبه الحرام. ففي هذه الحالة ماذا؟ ما المخرج؟ يقول: فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أرابه، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رابه الشيء أوقعه في الشك، أرابه الشيء رباعيا وثلاثيا كلاهما واحد، يعني ما تشك فيه ابتعدان، يعني الأمور المتشابهات ما المخرج منها؟ تزين بقلبك، فأي شيء يعني ارتبت فيه شككت فيه هذا لا تفتي للناس ولا تعمل به أنت، وأي شيء لا ترتب فيه عمل، لأن هذا واضح. فإذا المخرج واضح، إما يكون منصوصا عليه وإما يكون ليس منصوصا عليه، ولكن حكم واضح بقرينة أو بالحق بالمنصوص عليه. هذا الأثر موقوف صحيح، موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه وهو صحيح، وقد جاء مرفوعا في حديث معاذ رضي الله عنه قال: وفي سنن متفق على أخبرني محمد بن علي بن ميمون هذا شيخ المصنف رحمه الله تعالى الرقي العقار من أفراد المصنف والمناجة الطبقة العاشرة قال حدثنا الفريادي محمد بن يوسف عن الواكب الثقة من الطبقة التاسعة قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمشي عن أمامة بن عمير عن حريث بن بهير حريث بن بهير بالتصغير مجهول بين الطبقة الثانية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لكنه متابع أنه قال تعالينا حين ولسنا نقضي ولسنا هناك لسنا أهل لذلك وإن الله عز وجل قدر أن بلغنا ما ترون يعني لأنه كان متأخر الوفاء قال فما عرض له قضاء بعد اليوم هل يقضي فيه بما في كتاب الله عز وجل بما في كتاب الله فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقضي ما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولم يقضي به نبيه صلى الله عليه وسلم فليقضي بما قضى به الصالحون هذا مع بشاهد الباب ولا يقول أحدكم إني أخاف إني أخاف فإن الحلال بين الحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهة فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك وهذا أيضا صحيح وبسلم بما قبله وبسلم متفق على أخبارنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا أبو عامر العقدي أبو عامر اسمه عبد الملك بن عمرو العقدي البصري قال حدثنا سفيان سفيان هذا هو سفيان بن يعني الثوري سفيان بن سعيد قال عن الشيباني الشيباني هو أبو سليمان الشيباني أبو إسحاق الشيباني سليمان ابن أبي سليمان وأبو سليمان اسمه فيروز قال عن الشعبي عامر بن شراحب عن شريح شريح هذا هو ابن الحارث بن قيس الكندي النخعي القاضي أبو أمية الكوفي المخضرم هذا وكذا له صعبة لكنه تابعي هذا هو الأولى قال أنه كتب إلى عمر رضي الله عنه يسأله فكتب إليهم أن اقضي بما في كتاب الله كتب إلى عمر ماذا اقضي بما في كتاب الله مثل قول ابن مسعود تماما يعني إذا جاءك حكم ابحث في كتاب الله واقضي فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن في كتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضي بما قضى به الصالحون وهذا هو محل ترجمة في الباب فإن لم يكن في كتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقض به الصالحون فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر يعني اجتهد يعني إن شئت اجتهد واحكم وإن شئت اترك الله أعلم قال ولا أرى التأخر إلا خيرا لك قال الله رضي الله عنه لكن أولى بمثل هذا الورع أن تتركه إذا التبس عليك الأمر والسلام عليكم هذا نص رسالة عمر رضي الله عنه إلى شريح هذا العدوي على شريح هذا الذي تقدم أنه كتب إلى عمر رضي الله عنه شريح بن الحارث فعلى ماذا وتأويل قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هذه الآيات أولئك هم الكافرون الآية الأولى أولئك هم الظالمون الآية التي تليها أولئك هم الفاسقون الآية التي تليها فوصفهم به ثلاثة أوصاف والمعنى أن الكفر والظلم والفسق بمعنى واحد ولكن اختلف العلماء سلفا وخلفا في المراد بهذه الآية والذي رجحه كما ذهب إليه إمام المفسرين وهو أنه أن الآية نزلت في أهل الكتاب سياقها هكذا ولكنها تشمل أمة المحمدية كل من سار على درب هؤلاء أهل الكتاب من التحريف والتصحيح والتبديل فهذا يشمله النص وأما أن يكون يعني هذا لحكمه على جميع الأمة فلا فإن هناك يحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى وهو يعني راض به وهذا هو حال اليهود والنصارى الذين سياق الآية دلت عليهم هؤلاء كانوا راضين وكانوا متآمرين على حكم الله سبحانه وتعالى فهؤلاء كافرون تماما وكل من هذه الأمة من رأى ذلك تقليد النظام الأنظمة للناس وتفضيله وتقديمه على كتاب الله وسنة الرسول كافر مرتد عن الإسلام والثاني الآخر لا يرى ذلك بل يرى الواجب عليه أن الحكم بما أنزل الله هو الواجب عليه لكن اضطر أنظم كذا خاف كذا وإلى آخره، أو سولت نفسه أن يأخذ رشوة من هذا ويقضيها بهوى نفسه. فهؤلاء يختلفون عن هذا، مسلمين كفار وفسقة وظلمة، ولكن كفر دون كفر. وسيأتي تمام الفصل في الشرح تماما، هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل. قال رحمه الله تعالى: غرض مصنفه رحمه الله تعالى بإرادة أثر ابن عباس هذا رضي الله عنهما المذكور في الباب بيان أن مراد بهذه الآية هم الذين تركوا العمل بما في التوراة والإنجيل ورضوا بالإيمان بما بدلوا منهما ودعوا الناس إلى ذلك. قال سيدي رحمه الله تعالى: الحديث يدل على أن عدم الحكم أنزل الله هو أن يحكم بالكفر والهوى، وهو مطلوب المصنف بذكر الحديث. قال: هذا هو الحق. وكذلك أيضا يعني بين هذا المعنى ماذا هو ابن جرير. قال إمام ابن جرير الطبري رحمه الله: يقول تعالى ذكره: ومن كتم حكم الله الذي أنزله بكتابه وجعله حكما بين عباده فأخفاه وحكم بغيره كحكم اليهود في الزانيين المحصنين بالتشبيه والتحميم وكتمانهم الرجم وكقضاء ببعض أخلاهم بدية كاملة وببعض بنص الدية وفي الأشراب بالقصاص وفي الأدنياء بالدية إلى آخره. هذا هو يعني الظاهر أنه الكفر الكامل المخرج من الإسلام. وبسلام المتفق على أخبار حسين وحريف أبو علي هذا الخزاعي هذا يعني الشيخ المصنف رحمه الله تعالى أبو عمار الخزاعي المروزي قال: أنبأنا الفضل بن سنان هذا هو عبد الله موسى السناني المروزي عن سفيان بن سعيد هذا سفيان الثوري عن عطاء بن إسماعيل. عطاء بن إسماعيل مختلط، لكن الثوري روى عنه قبل الاختلاط، ولذلك الحديث يقول صحيحا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت ملوك بعد عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. يعني معنى ذلك أن عيسى يعني ما هذا شريعته واتبعه من اتبعه وأبى من أبى، ثم لما توفاه الله ورفعه إلى السماء بعد ذلك جاء ملوك وبدلوا ذلك. قال: بدلوا التوراة والإنجيل وكان في مؤمنون، لكنهم ليسوا جميعا، إنما بعضهم كانوا مؤمنين بالكتاب بالتوراة يقرؤون التوراة. قيل لملوكهم: ما نجد شتما أشد من شتم يشتمون هؤلاء. هذا معناه أهل الحق أهل الضلال دائما يعني يتضجرون ويسأمون من أهل الضلال. ذروني أقتل موسى، يقول فرعون: ذروني أقتل موسى وليدي ربي، إني أخاف أن نبدل دينكم أو أن نظهر في الأرض الفساد. من نفسي موسى هكذا. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويهلكوا آلهتهم. وهكذا أهل الضلال هؤلاء بدلوا التوراة والإنجيل وقالوا: أمروا بهذا، اتركوا على أصل الكتاب اتركوا. لكن بعض هناك كانوا يقرؤون التوراة والإنجيل على أصله، فيقول: هؤلاء يشتمون لأننا بدلنا، فإذا أبعد هؤلاء عنا، اقتل هؤلاء حتى نستريح. هذا تأمر من جماهير ذلك الوقت. قال: وكان في مؤمنون يقرؤون التوراة ويقول لملوكهم: ما نجد شتما أشد من شتم يشتمون هؤلاء، إنهم يقرؤون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا يدرنا وهؤلاء الآيات مع ما يعيبون به في أعمالنا بقراءتهم، يعني لأننا تركنا فادعهم فليقرأوا كما نقرأ المبدل، وليؤمنوا كما آمنا بالمبدل المغير. فدعاهم فجمعهم عليكم ملك العصر وعرضوا عليهم القتل، يعني أقتلكم أو تتركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا منها إلا ما كان عليه جماهير، وإذا قتلوا أقتلكم. فقالوا: ما تريدون إلا ذلك، أي شيء تريدون؟ دعونا. فقال الطائفة منهم انقسموا أقسام، فقال الطائفة منهم: ابنوا لنا أسطوانا عموجا ثم ارفعوا إليها ثم أعطونا شيئا نرفع به طعامنا وشرابنا، يعني معنى ذلك يكونون هناك فلا نرد عليكم، ويعني معناه أن نجعل هناك فوق ولا ننزل إليكم ونأكل طعام هناك ونكتفي بذلك. هذه طائفة. وقال الطائفة:
وقال طائفة منهم داولا نسيه بالأرض نخرج سياحة ونهيم ونشرب كما يشرب الوحش فإن قدرتم علينا في أرضكم إن رجعنا فاقتلونا. هذه طائفة ثانية. وقال طائفة منهم ثالثة ابنوا لنا دورا في الفيافي هناك في الصحراء ونحتجر الآبار ونحترف البقولة يعني معناه نعيش هناك بالزرع فلا نرد عليكم ولا نمر بكم وليس أحد من القبائل. لكن هذا الكلام لم يقبل منهم إلا أن هناك هؤلاء الطائفة الثلاثة هناك لهم عشيرة هذا إخوة أعمام إلى آخره يعني حلوا لهم وقالوا هؤلاء كلامهم صحيح يعطيهم فرصة ويبتعدون عنا لا تقتلهم هكذا يعني عشائرهم الذين كانوا يموتون بهم قال وليس أحد من القبائل إلا وله حميل فيهم قال ففعلوا ذلك فوافق الملك على ذلك أجبروا على ذلك قال كل طائفة الثلاثة أدرهم يعني أشركهم بما يريدون قال ففعلوا ذلك فأنزل الله عز وجل ورغانية ابتدوها ما كتبنا عليهم الذي ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها يعني معنى ذلك رهبانية عيسى ثم قصينا على أثارهم برسلنا وقصينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل ويعني وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة هذه جعلناها جعلوا من الله سبحانه وتعالى ورهبانية ابتدعوها معنى ذلك إن هؤلاء يعني بدأوا بهذا ومشوا وماتوا ودخلوا الجنة وجاء بعد الخلف لهؤلاء وأخذوا الاسم فقط وليس العمل فهؤلاء هو الذين قال ورهبانية ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء فما رأوا حق رعايتها الأولون رأوا حق رعايتها فحصل لهم أجر ولكن الذين خلفوهم كانوا عاصين ومغيرين ومبدلين مثل الجماهير فدل ذلك على أن هذا التبديل بعد هؤلاء الطائفة الثلاثة قال وقال والآخرون وتلوها حقا فما رأى حق رعايتها والآخرون قالوا نتعبد كما تعبد فلان هؤلاء القسم الثاني يعني لما هلك هؤلاء يعني جاء طائفة أخرى فقالوا نكن مثل فلان من فلان هؤلاء الذين مشوا على هذا الطريق المستقيم ولكن اسم فقط ولذلك قال نتعبد كما تعبد فلان ونسيه كما سعى فلان ونتخذ دورا كما اتخذ فلان وهم على شركهم ومع ذلك ليسوا مخلصين بتوحيدهم وإنما هم مشركون لا علم لهم بإيمان الذين ابتدوا به هؤلاء كانوا مؤمنين فلما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم ولن يبق منهم إلا قليل انحط رجل من صومعته حد عبادته وجاء صائح من سياحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب الدير من ديره محل العبادة فآمنوا به وصدقوه وهذا هو قوله تعالى فقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم يؤتكم كفلين من رحمته أي أجرين أجرا على ما آمنتم بعيسى وكتابه وأجرا ثانيا على ما آمنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم كتابه أجرين بإيمان بعيسى وبالتوراة والإنجيل وبإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وتصديقهم قال ويجعل لكم نورا تمشون به أي بين الناس القرآن ما هو النور هو القرآن أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم يعني هذا نور القرآن الكريم نور لمن استضاء به ولمن اعتقد حقيته ولذلك قال يعني نور يعني ويجعل لكم نورا قال واتباعهم اتباعه صلى الله عليه وسلم النور هو القرآن واتباع النبي صلى الله عليه وسلم قال لئلا يعلم أهل الكتاب يتشبهون بكم ألا يقدرون على شيء بفضل الله وهذا معناه أن أهل الكتاب قال يأتكم كفلين من رحمته فخاصموا المسلمين وقالوا أيها المسلمون نحن إذا آمنا بكتابكم يؤجر أجرين وأنتم أجر واحد إذن خلونا على كتاب الله ولا نصدق بكتابكم لأننا نبقى على أجر واحد مثلكم هذا هو ولذلك نفى الله ذلك لأن لا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله ما في ولا أجر ولا نصف الأجر ولا عشر الأجر ما في يعني نفى ذلك. قال يقولون يريدنا أن يخاصموا منازعة مجرد عناد فقط. يقولون إذا كنا على إيمان بكتابنا بكتابكم نقطع عشرين، إذن إذا بقينا على كتابنا نبقى على عشرين. فنفى الله ذلك وقال لا ما في، لا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء، وهم محمد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأخجلهم وعني قطع طمعهم بذلك الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى وهذا المسألة الثانية في اختلاف أهل العلم في المراد بالكفر بقوله تعالى ومن لم يكن بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. واختلف العلماء بذلك على أقوال نلخصها في الأخير. نقول هذا الذي رجعه ابن جرير رحمه الله تعالى هو الحق عندي، وحاصله أن الآيات نزلت في أهل الكتاب لدلالة السياق على ذلك، ولكنها تشمل هذه الأمة إذا سلكت سبيلهم بتركها الحكم بما أنزل الله متى؟ جحودا وعنادا. إذا تركت الحكم جحودا وعنادا لا ظلما وفسادا. أما الظلم والفساد فهذا نعتبره كفرا وفسكا وظلما، لكنه يكون دون فسك من ذلك والله تعالى عنه. وقال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية ما خلاصته الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة ويكون كفرا مجازيا، وذلك بحسب حال الحاكم. فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه وما يدعي بعضهم ذلك أو استهان به مع تيقن أن حكم الله فهذا كفر أكبر أخرج من الملة. قال وبهذا علق وعلى هذا علق الشيخ عم الشاكر رحمه الله هنا كلام النافع أن يقول هنا علق العلامة الشيخ عم الشاكر رحمه الله تعالى ما نصه وهذا مثل ما ابتلي به الذين درسوا القوانين الأوروبية من رجال الأمم الإسلامية ونسائها أيضا الذين أشربوا في قلوبهم حبها والشغف بها واللذة عنها وحكموا وحكموا بها وأذاؤها بما ردوا من تربية أساسها صنيع الممثل والمبشرين الهدامين أعداء الإسلام، ومن من يصرح ومن من يتوارى ويكادون يكونون سواء فإنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا يعني هناك من يرى أنه يعني هذا الحكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا العصر ما وافق، هذا كافر مرتد عن الإسلام دون شك ودون خلاف من ذلك. وهناك كما قلنا لو جاءه رشوة بالليل وقال له ليك ضيع فكرة يعني أتيك في مكتبك وتحكمني أبشر، فجاء مع خصمه فحكم عليه، هذا يعلم أن الواجب عليه أن يحكم بذلك كتاب الله على الخصم، ولكنه طمعه في المال ومع اعتقاده أنه ظالم وأنه جائر، ومع ذلك هذا كيف نسويه مع اليهود والنصارى الذين جحدوا حكم الله وقالوا لا. فإذا نقول يقول هنا ابن عبد العز رحمه الله تعالى فإن حكم فإن اعتقد أن الحكم ما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استعان به ما يتلقني أنه حكم الله فهذا كفر أكبر، وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعتراضه بأنه مستحق للعقوبة فهو عاصي، هو يعتقد أنه عاصي فهو عاصي ويسمى كافرا كفرا مجازيا دون كفرا دون كفر كما يقول أو كفرا أصغر. وإن جاءنا حكم الله فيها مع عدم وجوده والسفر ووسعه ومعرفة الحكم لكنه مجتهد ولكنه يعني لم يوفق وأخطأه فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. انتهى كلام أبي العز وهذا كلام سليم وهذا كلام مأخوذ به. فمن جعل حكم الله فهذا لا خلاف فيه، ومن اعترض بحكم الله ولكنه عدل عن ذلك لأمر ما فهذا يكون دونه ولكنه يكون عاصيا. وهناك أيضا مجتهد يجتهد في المسائل عالم مفتي مفتي الناس ولكنه اجتهد وأخطأ وهذا لا سبيل إلى عتابه ومعانه وتعنيفه، وإنما يجر أجرا واحدا باجتهاده وخطأه مغفور له. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلحنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا باسماعنا وابصارنا قوتنا معيتنا، وجعل وارث منا جرثانا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا امر غيهمنا ولا غايه رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين امين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.